Sì, anche la mozzota. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد التعريف بعلم الاصول كلمة تمهيدية بعد ان امن الانسان بالله والاسلام والشريعة وعرف انه مسؤول عن امتثال احكام الله تعالى بحكم كونه عبدا له يصبح ملزما. قلنا أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه سار مسار الرؤية الأوروستية عند بداية الخوض في كل علم، حيث أن كل علم يتوقف على ثلاثة مبادئ تصورية، وهي الشروع في تعريف العلم وفي بيان موضوعه وفي بيان الغاية المترتبة عليه. نحن قبل أن نشرع في هذه المقدمات الثلاث التي يجمعها عنوان مقدمة العلم، لا بد أن نشير إلى مدخل. هذا المدخل هو حاصله في مجموعة مقدمات. المقدمة الأولى ذكرنا أن الوجدان آمن بقضيتين. القضية الأولى أن هناك واقعا متحققا في الخارج، والقضية الثانية قدرة العقل على إدراكه والتعرف عليه والعلم به. وهاتان القضيتان يطلق عليهما في نظرية المعرفة اسم أصالة الواقعية أو مبدأ الواقعية. المقدمة الثانية أيضا تقدمت، قلنا أن الفطرة والعقل والشهود الباطني ساقت الإنسان إلى الإذعان والتصديق برؤية كونية إلهية، والإيمان بالرؤية الكونية الإلهية يعني الإيمان بمبدأ وجود هذا الكون وهو الله تبارك وتعالى، والنبوة والمعاد، والإمامة متمم النبوة، والعدل متفرع عن التوحيد. إذن الإنسان آمن بالله وآمن بأنه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، وآمن بوجود المعاد والحساب. المقدمة الثالثة التصديق والإذعان بوجود تكاليف وأحكام تتضمنها الرسالة والشريعة. ما الدليل على ذلك؟ قلنا إن الدليل على ذلك هو استحالة أن توجد شريعة أو أن توجد رسالة من دون وجود تشريعات وأحكام وتكاليف تتضمنها هذه الرسالة، هذا أمر غير معقول. فإذا آمن الإنسان بوجود شريعة إذن هناك ما يرد عليه، كما يقال ترد الإبل على الشريعة، إذن هناك ما يورد عليه، هناك تكاليف، هناك طرق، هناك أحكام. لا يعقل أن تكون هناك شريعة من دون أن تتضمن وجود تشريعات. نفي التشريعات، نفي الأحكام، نفي التكاليف عن الشريعة هو نفي لأصل الشريعة، وهذا واضح. المقدمة الرابعة، ما هو موقف الإنسان المؤمن بالله والمؤمن بالشريعة والمؤمن بالوعد والوعيد والحساب يوم القيامة؟ ما هو موقفه بالنسبة لهذه الشريعة أو هذه الرسالة التي آمن بها؟ قلنا يجب على الإنسان أن يحصل ويتعرف ويعلم بتلك التشريعات وبتلك التكاليف. إذن موقف الإنسان من هذه الشريعة هو تحصيل تكاليفها، تحصيل تشريعاتها، بمعنى الحفاظ على مصالحها، وأيضا ترك ما يترتب عليها من مفاسد. وبعبارة أوضح لا تكون مشوشة، كل شريعة تستبطن ملاكات، هذه الملاكات يعبر عنها بالمصالح والمفاسد. فالشريعة وفق رؤيتها المصلحية تلزم الإنسان بالإتيان، فإذا رأت أن هناك مصلحة تترتب على فعل الصلاة أمرت بالصلاة، وإذا رأت أن هناك مفسدة تترتب على الغيبة والنميمة وشرب الخمر نهت عن ذلك. فلهذا جميع الأحكام التي تمثلها الشريعة تترتب أو قل قائمة على أساس نظرية المصلحة والمفسدة. إذن موقف الإنسان هو تحقيق ملاكات الشريعة على مستوى المصالح وعلى مستوى المفاسد، هذا موقف الإنسان. إذن الإنسان ملزم بتحصيل تلك التكاليف، بالعلم بها، بامتثالها. السؤال، ما الدليل على ذلك؟ المنطلق في ذلك أحد منطلقين، بعد الفراغ عن الفطرة وعن الشهود الباطني. المنطلق الأول هو منطلق نقلي، وهو قول الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الله ما أتاكم الرسول فخذوه. الله تبارك وتعالى ضمن آياته الصريحة القطعية أمر بإطاعة الرسل، بإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبإطاعة أولي الأمر. إذن بما أن الله تبارك وتعالى أمر بإطاعة الرسول ومعنى إطاعة الرسول امتثال ما يأمر به الرسول والانتهاء عما ينهى عنه الرسول. إذن من خلال الدليل العقلي نستظهر بضرورة أن يكون بضرورة إلزام الإنساني بتحصيل أوامر الرسول ونواهي. فإن قلت يبقى الكلام أساسا ما الدليل على حجية الدليل النقلي؟ نحن في علم الكلام ذكرنا أن الدليل النقلي لا يصلح أن يكون دليلا على وجود الله وعلى تصديق وعلى ضرورة إطاعة النبي. نقول لكم ما الدليل على وجوب إطاعة النبي؟ نقول قول الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نقول نحن بعد لم نؤمن بوجود الله، ما الدليل على وجود الله؟ وما الدليل على أنه أرسل هذا نبيا؟ وما الدليل على أن الذي بين يديه من القرآن هو كتاب من عند لا بد أن نثبت. إذن لا بد أن نثبت في رتبة سابقة إيماننا بالله تبارك وتعالى وإيماننا بالنبي، بعد ذلك يستدل بالدليل نقلي. لهذا نحن في مقام الاستدلال على وجود الله وعلى ضرورة وجود النبي لا بد أن ننهج منهجا عقليا برهانيا. إذا ثبت عندنا أن هذا النقل هو من عند الله تبارك وتعالى صح أن يحتج به. أما ذاك المسيحي الذي لا يؤمن بالكتاب ولا يؤمن بالسنة، هل يصح أن يحتج بالكتاب والسنة؟ لا يصح. الذي يؤمن بالكتاب والسنة يمكن أن يكون الكتاب والسنة حجة عليه. أما الذي لا يؤمن بالكتاب والسنة ولا يؤمن بالقرآن، إذن علينا أولا أن نثبت له نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونثبت أن هذا القرآن منزل من عند الله، ثم يحتج بعد ذلك بالقرآن. فإن قلت قلنا ما يقال في علم الكلام صحيحا لكن ليس في محل بحثنا تطبيقه. لماذا؟ لأن المفروض أن المقدمة الثانية قلنا أن الإنسان آمن بالله وآمن بالنبي وآمن بالمعاد، لهذا يصلح أن يحتج بالناقل. لأننا فرغنا أن هذا الإنسان الذي نحن الآن نخاطبه قد أسس رؤيته الكونية من حيث إيمانه بالله وبالنبوة وبالإمامة والمعاد، لهذا يصلح أن يكون دليلا، يصلح أن يكون النقل دليلا عقليا يحتج به في محل كلامنا. هذا على نحو الطريق الأول وهو طريق الناقل. إذن الإنسان ملزم بتحصيل ومسؤول عن امتثال تكاليف الشريعة من خلال ما تضمنه النقل من وجوب طاعة الأنبياء ووجوب طاعة المعصوم بنحو مطلق. المنطلق الثاني هو المهم وهو المنطلق العقلي. ما هو الدليل على ضرورة امتثال تلك التكاليف ووجوب تحصيلها ومعرفتها؟ توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية لزوم شكر المنعم، والنظرية الثانية نظرية دفع الضرر، والنظرية الثالثة نظرية حق الطاعة. بيان النظرية الأولى وهي نظرية لزوم شكر المنعم. إذن محل بحثنا أي في الجواب عن هذا التساؤل، لماذا الإنسان ملزم بامتثال التكليف؟ لزوم شكر المنعم حاصل هذه النظرية في مقدمتين. المقدمة الأولى آمن الإنسان بأن الله هو المنعم الحقيقي. هذه المقدمة الأولى قد آمن بها الإنسان. المقدمة الثانية، عدم شكر المنعم قبيح بحكم العقل، فالعقل العملي يحرك الإنسان نحو شكر المنعم، لأن عدم شكر المنعم مستهجن قبيح بلحاظ حكم العقل. إذن عدم شكر المنعم قبيح والله هو المنعم، إذن يجب شكر الله تبارك وتعالى، وشكره إنما يكون بامتثاله، بامتثال أوامره وانتهاء ما ينهى، يعني بطاعته تبارك وتعالى. إذن شكره إنما يكون من خلال طاعة الله تبارك وتعالى، فمن أطاع الله تبارك وتعالى فيما أمر به، ومن انتهى عما نهاه الله تبارك وتعالى، فقد حقق شكر المنعم. إذن وجوب الطاعة مصداق من مصاديق شكر المنعم. وما معنى وجوب الطاعة؟ يعني امتثال الأمر والانتهاء عما نهى الله عنه. إذن الإنسان ملزم بالامتثال، ملزم بالطاعة من منطلق حكم العقل، إدراك العقل لوجوب شكر المنعم. واضح هذا الدليل؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل النظرية الثانية هي نظرية دفع الضرر. هناك في علم العقد كنا نقول الضرر المحتمل، لأننا بعد لم نثبت وجود الله تبارك وتعالى. أما هنا المفروض أن الإنسان آمن بالله وآمن بالنبوة وآمن بالحساب والوعد والوعد. إذن الضرر محتمل أو الضرر متيقن؟ أحسنتم، متيقن. التفتتم للفروق الدقيقة. لهذا بعضهم حتى لو يذكر هنا نظرية دفع الضرر دائما لسانه منقاد، لسانه متعود على أن يعبر نظرية دفع الضرر. لا، المفروض أن الضرر هنا ليس محتملا بل مقطوع به بل متيقن. لهذا هنا نعبر النظرية الثانية هي نظرية دفع الضرر متيقن المقطوع به. حاصل هذه النظرية أيضا في مقدمتين. المقدمة الأولى، عدم الامتثال، عدم تحصيل التكليف والتشريع يوجب الوقوع في الضرر المتيقن. منشأ هذه المقدمة ما هو؟ ما هددت به الأديان السماوية وما جاء في لسان القرآن الكريم من أن من يعصي الله تبارك وتعالى، من لم يطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من تخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تخلف عن الكتاب والعترة، فمآله إلى الضلال، إلى الضرر، والضلال ضرر لا إشكال في ذلك. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن عدم الامتثال المتمثل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قول المعصوم عليه السلام يوجب وقوع الإنسان في الضرر يوم القيامة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثالثة وهي كبروية، يدرك العقل وجوب دفع الضرر المتيقن.
إذا كان العقل يدرك وجوب ضرورة دفع الضرر المحتمل فمن باب أولى يدرك ضرورة دفع الضرر المقطوع به المتيقن. إذا احتملت أن هناك ضررا يترتب على سفرك فالعقل يدرك وجوب دفع هذا الضرر المحتمل، فكيف إذا كان الضرر قطعيا؟ فمن باب أولى أن العقل يدرك وجوب دفعه. إذا الحاصل النظري هكذا، بما أن عدم امتثال التكليف والامتثال فرع المعرفة، لا يمكن أن الإنسان يمتلك أن الإنسان يمتثل التكليف وهو لا يعرف. إذا الامتثال فرع المعرفة، إذا عدم امتثال التكليف يوجب الوقوع في الضرر المقطوع به، والعقل يدرك وجوب دفعه، ودفعه يكون من خلال الامتثال. هذه هي النظرية الثانية. وهذه النظرية لها بيان يلتقي معها في بعض الجهات ويختلف معها في جهة أخرى، وهذا البيان الذي أذكره لكم ساقه المحقق العظيم الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. قلنا أن الأعلام ثلاثة: المحقق النائيني، والمحقق العراقي، والمحقق الإصفهاني. وهؤلاء الأعلام الثلاثة بهم وبعقولهم واجتهادهم حصلت القفزة النوعية لعلم الأصول. وهؤلاء الثلاثة هم من خريجي مدرسة المحقق الآخوند الخرساني صاحب كفاية الأصول، تلامذة له. المحقق الإصفهاني قال في بعض مباحثه الأصولية: بعد أن آمن الإنسان بالله وبالنبوة وبالمعاد، ولعل هذا المدخل الذي ساقه السيد الشهيد اقتنصه من المحقق الإصفهاني، وهذا مدخل رائع. جميع الكتب الأصولية ما قبل الحلقة الثالثة لا تجد هذا المدخل، وهو من أهم المداخل إلى علم الأصول. هذا المدخل وجدته عندما عند المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني هناك في بحوثه ماذا قال؟ قال: بعد أن آمن الإنسان بالأصول المهمة، بالله تبارك وتعالى وبالنبوة، ولازم الإيمان بالنبوة، وأكد هو الإيمان بالإيمان بعد، وبالمعاد. هنا شرع في نظريته بعد تقديم هذه المقدمة حول الإيمان بالرؤية الكونية الإلهية بمبادئها الثلاثة. ذكر المحقق الإصفهاني بما حاصله: عدم تحصيل أوامر المولى ونواهي، يعني عدم الطاعة، خروج عن زي العبودية، خروج عن زي الرقية ورسم العبودية على حد تعبيره، يعني الإنسان الذي لا يطيع الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه خرج عن كونه عبدا لله تبارك وتعالى، لأن مقام العبودية هو تمام الطاعة لله تبارك وتعالى. هذا التمام وكمال العبودية، وهذا ما ينقل عن إبليس، أن إبليس أراد أن يعقد صفقة مع الله تبارك وتعالى، قال لله تبارك وتعالى: اعفني من السجود لآدم مقابل أن أسجد لك سجدة لم يسجد مثلها أحد قط، لكن فقط اعفني من هذا الأمر، لا أريد أن أمتثل فقط هذا الأمر، وأعبدك عبادة لن تسطر من أحد. فإذا بالجواب يأتي من الله تبارك وتعالى أريدك أن تعبدني حيث أنا أريد، حيث أنا أحب، لا حيث أنت. أنت كمال العبودية، تمام العبودية، حقيقة العبودية أن يرى الإنسان نفسه عابدا، عبدا لله تبارك وتعالى. وهذا المعنى والذي يؤكده الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يمر في أزقة بغداد وإذا سمع من داخل الدار أصوات المزامير والأغاني والطبول، فخرج جارية من ذلك المنزل فسألها الإمام: سيدك هذا عبد أم حر؟ قالت: بل هو حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه. فذهبت هذه الجارية إلى صاحب الدار فقال لها: لما تأخرت خارج الدار؟ أخبرته بالقصة فقالت له: لقد سألني سيدك حر أم عبد، فقلت له أنه حر، فقال لي: لو كان حرا لخاف، لو كان عبدا لخاف من مولاه تبارك وتعالى. فخرج حافيا إلى الإمام الكاظم وتاب وأعلن توبته النصوحة، وهو المعروف ببشر الحافي. إذن تمام العبودية، حقيقة الطاعة، أن يرى أن الإنسان، أن يرى نفسه عابدا لله تبارك وتعالى. وتمام العبودية تمام الطاعة. إذن عدم الطاعة، عدم الامتثال، هو خروج عن زي الرقية ورسم العبودية. هذه المقدمة الأولى التي يطرحها المحقق الأصفهاني. المقدمة الثانية: الخروج عن زي العبودية ظلم. لماذا؟ لأنه تعدي، والتعدي ظلم. فإذا كان الخروج عن زي الرقية ورسم العبودية ظلم، إذن يستحق الذنب عليه ويستحق العقاب. والعقل يدرك ضرورة دفع الضرر، دفع العقاب، لأن العقاب ضرر. إذن فلكي يدفع الإنسان العقوبة لا بد أن يحقق العبودية لله، والعبودية لله لا تتحقق إلا من خلال طاعته وامتثاله، فيجب الامتثال، لأن عدم الامتثال يوجب التعدي وهو ظلم، والتعدي يوجب استحقاق العقاب، واستحقاق العقاب ضرر، والعقل يحكم ويدرك بدفع هذا الضرر. واضح بيان المحقق الأصفهاني؟ نعم، يقول أن هذا تعدى، تعدى على مولوية المولى تبارك وتعالى، لأن من حق المولى تبارك وتعالى أن يكون هذا الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى. فإذا خرج عن العبودية، إذا انتهك هذا الحق، ومن يتعدى على الحق وينتهك الحق يستحق العقاب. نعم. النظرية الثالثة، وهي نظرية حق الطاعة، وهذه النظرية هي التي ذهب إليها السيد الشهيد صدر رضوان الله تعالى عليه. وهذه النظرية تنطلق من خلال المقدمات التالية: أولا، الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر والمالك سبحانه وتعالى، فلا خالق إلا هو، ولا رازق ولا مفيض ولا مؤثر في الوجود إلا هو تبارك وتعالى. وهذا من منطلق إيماننا بالرؤية الكونية الإلهية. نحن عندما نؤمن بالرؤية يعني نؤمن بالتوحيد، والتوحيد شيخنا ليس فقط يقتصر على أنه واحد لا شريك له، هو واحد في ذاته وواحد في خالقيته ورازقيته وعطائه وفي العبادة، توحيد في الفاعلية وفي الرازقية وفي الخالقية، وتوحيد في الأسماء والصفات، وتوحيد في الذات. إذن هو واحد تبارك وتعالى، فلا خالق سواه ولا رازق سواه ولا مدبر سواه ولا مالك سواه تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى يتصف بالمولوية الحقيقية، يعني هو مولى حقيقي. وأما الإنسان العادي قد يكون مولى ولكنه مولى اعتباري. الله تبارك وتعالى هو المولى الحقيقي. ما معنى المولى الحقيقي؟ على حد تعبير السيد الشهير الصدر يقول هو الذي له المولوية الذاتية، وليس المولوية التي هي بجعل جاعل واعتباري معتبر ووضع واضح. أنا هذا أضعه مولى، هذه مولى اعتباري، وإلا الله تبارك وتعالى هو المولى الحقيقي. لماذا هو المولى الحقيقي؟ بحكم خالقيته ومالكيته سبحانه وتعالى. وعلى حد تعبير السيد الشهير الصدر رضوان الله تعالى عليه، كما أن إرادة الله نافذة في مقام التكوين، كذلك إرادته التشريعية نافذة على المخلوقين جميعا. كما أن أمره كن فيكون في عالم التكوين، كذلك إرادته التشريعية تبارك وتعالى نافذة على المخلوقين بحكم مالكيته وخالقيته تبارك وتعالى. إذن له المولوية الحقيقية، له المولوية الذاتية جل وعلا. جيد. ثالثا، إذن الله خالق مالك، يعني الله تبارك وتعالى هو المولى الحقيقي. ثالثا، ما معنى المولى؟ المولى هو من تجب طاعته. المولى هو من تجب طاعته، إذن يجب الامتثال من باب وجوب الطاعة، وهذا ما يعبر عنه بنظرية حق الطاعة. التفت جيدا لهذه النقطة المهمة. السيد الشهيد لا يجعل نظرية حق الطاعة مصداق من مصادق شكر المنعم. نحن في نظرية لزوم شكر المنعم ماذا قلنا؟ قلنا ومن مصادق شكره وجوب طاعته. قلنا هذه العبارة هنا. السيد يقول لا، أنا لا أرى أن وجوب الطاعة، طاعة المولى تبارك وتعالى، هي من مصادق شكر المنعم. لا، بل أرى أن العقل يدرك وجوب الطاعة مجرد عن قانون شكر المنعم. لهذا في هذه الصياغة، في هذه النظرية، نحن لم نتعرض إلى عنوان الشكر أصلا. إذن ما هو منشأ، ما هو ملاك، ما هو منطلق نظرية حق الطاعة؟ ليس شكر المنعم، بل منطلق نظرية حق الطاعة هو كونه تبارك وتعالى مالكا وخالقا بحكم خالقيته الحقيقية وبحكم مالكيته الحقيقية، يعني بحكم مولويته الذاتية الحقيقية. إذن منطلق حق الطاعة هو المولوية الذاتية بحكم مالكيته وخالقيته تبارك وتعالى، ليس من منطلق فقط شكر المنعم. فكما أن العقل، نريد أن نقول هكذا، كما أن العقل يستقل بإدراك وجوب شكر المنعم، كذلك يستقل العقل بضرورة وجوب طاعة. فوجوب الطاعة ملاك مغاير تماما لملاك شكر المنعم. فالسيد يرى أن العقل العملي. ما معنى العقل العملي؟ الذي فيه افعل او لا. طبعا العقل العملي الذي يدفع الانسان، يحرك الانسان، يبعث الانسان، هو الذي يدرك وجوب وضرورة وجوب الطاعة. اذا الملاك مستقل في نظره، قدس سره. وهذه النظرية التي يؤمن بها السيد الشهير الصالح لها تطبيقات متعددة تأتيكم إن شاء الله تدريجيا في محلها، حتى على مستوى الحلقة الأولى. هناك إن شاء الله في آخر الحلقة الأولى، في الحلقة آخر الحلقة الأولى، نذكر بعضا من تطبيقات نظرية حق الطاعة. إذن نحن أول تطبيق طبقنا هذه النظرية عليه هو وجوب تحصيل التكليف، وجوب الامتثال. إذن السؤال الذي كان يردنا، ما هو الدليل على ضرورة الامتثال؟ قلنا إما من باب لزوم الشكر، إما من باب دفع الضرر، إما من باب ضرورة الطاعة، حق الطاعة. فخلصنا إلى هذه النتيجة، يجب على المكلف أن موقف الإنسان أمام هذه التشريعات، أمام هذه التكاليف، هو الامتثال ووجوب التحصيل. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، أدركنا أن العقل يجب أن يحصل هذه التكاليف، يحصل أن يأتي بهذه التكاليف، يحقق الامتثال. هذه التكاليف يجب معرفتها. لماذا؟ لأن الامتثال فرع المعرفة. هنا نسأل هذا السؤال، معرفة التكاليف، العلم بها إما أن يكون بديهيا واضحا أو أن يكون نظريا. إذا كان العلم بهذه التكاليف التي يدرك العقل ضرورة تحصيلها وامتثالها أمرا بديهيا، معنى أنه أمر بديهي، يعني واضح لدى الجميع، كل تكليف يواجهه الإنسان على جميع الأصعدة هو ملزم مسؤول عنه، ومسؤوليته واضحة بديهية، يعني تكليفه واضح بديهي. الاحتمال الثاني يقول لا، أن معرفة هذه التكاليف ليست بديهية. الإنسان يواجه موقفا عمليا وهو مسؤول عن تحديد ما هو موقفه من هذه القضية التي يواجهها. ما هو موقفه؟ ما هو موقفه من نفسه؟ ما هو موقفه مع الغير؟ سواء ذاك الغير هو البيئة، هو إنسان آخر، هو الطبيعة، هو السماء. إذا ما هو موقفي من علاقاتي مع نفسي، ومن علاقاتي مع ربي، ومن علاقاتي مع الآخرين، سواء كان إنسانا، أرضا، سماء، حيوانا، بيئة، مختلف مجالات الحياة، يجب الإنسان أن يحدد موقفه العملي منه، يعني يحدد نوع مسؤوليته. هل هذه المسؤولية واضحة أو أنها غير واضحة، يعني نظرية؟ الصحيح أنها ليست بديهية، ليست واضحة. ما هو المنبه على ذلك؟ لماذا نوع التكليف ليس واضحا عند جميع الناس؟ وعدم الوضوح يعني يحتاج إلى فحص. العوامل التي أدت إلى عدم وضوح التكاليف التي على أساسها يحدد الإنسان موقفه مما يواجه في الحياة. هناك عوامل عديدة أدت إلى الغموض، أي إلى عدم وضوح هذه التكاليف. هذه العوامل تذكر، أي عوامل عدم وضوح التكليف، تذكر تحت عنوان رائع. أتمنى أن الجميع بعد أن يقرأ الأصول حتى على مستوى الحلقة الثانية على أقل تقدير، ويقرأه مرة أخرى إذا انتهى من الحلقات الثلاث، يقرأ هذا العنوان: علل اختلاف الحديث، أسباب اختلاف الأحاديث، أسباب التعارض. هناك روايات وأحاديث متعارضة، ما هو سبب التعارض؟ هذا البحث تناوله السيد الشهيد الصدر في أبحاثه العليا، في الدراسات العليا من البحث الخارج، في الجزء السابع في قسم التعارض. لكن البحث الذي تناوله قدس سره كان موجزا، وذكر أسباب متعددة أدت إلى وجود تعارض واختلاف. ولكن السيد السستاني دام ظله بحث هذا العنوان وهذا الموضوع المهم جدا بحثا مفصلا تحت عنوان علل اختلاف الحديث، وهذا ليس مطبوعا ولكن توجد منه نسخ مصورة، وهو في غاية الأهمية والدقة هذا المبحث. إذن ما هي العوامل التي أدت إلى الغموض في نوع التكليف؟ لماذا لم تكن بديهية؟ هناك عوامل متعددة. أول عامل من هذه العوامل عامل البعد الزمني عن عصر التشريع، يعني عصر الغيبة. البعد الزمني عن عصر التشريع أدى إلى غموض في هذه الأحكام والتكاليف، وإلا لو كان الإمام المعصوم عليه السلام موجودا لسهل الأمر. إذن البعد الزمني عن عصر التشريع أدى إلى عدم وضوح الأحكام. كيف جيدة؟ قلنا البعد عن عصر التشريع وليس البعد عن عصر النص. النص ما زال موجودا، نص أهل البيت. فعلماؤنا رفع الله مقامهم حافظوا على تراث أهل البيت، وقد دونوا الحديث من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمن الغيبة الصغرى في عهد إمامنا صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء. وهذه أهم ميزة من مميزات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بخلاف بعض المدارس التي منعت تدوين الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عفوا في زمن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعت تدوين الحديث. وحتى من دون الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقدم جماعة على إتلافه وحرفه، بعلة ماذا؟ حتى لا يختلط الحديث بالقرآن الكريم. واستمر المنع سنوات متعددة حتى جاء بعد ذلك فسحة ومجال لتدوين الحديث. ولهذا كان الحديث بعد ما لا يقل عن 100 سنة بدأ التدوين في المدارس الأخرى. وتخيل أنه بعد 100 سنة، بعد 50 سنة على أقل التقادير، كيف ينقل الحديث؟ ينقل بالذاكرة والحفظ. أنا أتذكر أنه قال كذا. إذن لا إشكال 50 سنة كفيلة لعروض زيادة ولعروض نقصان وسهو واشتباه ونقل بالمعنى. 50 سنة وتوارد أجيال بعد أجيال موجبة لهذه العوامل الخطيرة جدا على مستوى الناس، بينما أهل البيت عليهم السلام دونوا الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتوقف إلى زمن الغيبة. ولهذا نحن ما عندنا هو من مدرسة أهل البيت، وقول أهل البيت هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه طبعا ميزة مهمة جدا من مميزات مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ولهذا ذاك الذي يقول من أين نأخذ دينكم، نقول نأخذ ديننا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي حافظنا عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أننا نأخذ ديننا من حيث توقف تدوين الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهوجم تدوين الحديث وتدوين السنة. هذا أمر في غاية الأهمية نجب أن نلتفت إليه. إذن البعد الزمني عن عصر التشريع لا عن عصر ناف، النصوص موجودة بأيدينا، حافظ علماؤنا عليها وقدموها لنا في موسوعات متعددة وهي محل بحث ومحل تحقيق من حيث القبول وعدم القبول. إذن العامل الأول البعد الزمني عن عصر التشريع، سواء قلنا البعد الزمني عن أصل المشرع، لا إشكال أن المشرع الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. النبي أيضا مشهور علمائنا قالوا بثبوت حق التشريع له صلى الله عليه وآله وسلم. مشهور علمائنا أن أهل البيت بيان التشريع، بيان التشريع، لأن ما عندهم هو من عندي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم لهم أمور في منطقة الحكم الولاية، حكم ولاية، لكن نحن كلامنا في الحكم التشريعي. لهذا نحن نقول لا نريد أن نخوض في هذه المسألة، نحن نقول البعد الزمني عن المشرع وعن مبين التشريع. من يبين التشريع؟ نحن لا نعيش في بيان أصل التشريع، إنما نعيش في بيان وجود النص بين أيدينا. المشرع الحقيقي إن شاء الله نوفق في أن نتشرف بلقائه وهو مولانا الإمام الحجة محمد بن الحسن. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية الكلام في بحثنا القادم حول العوامل التي أدت إلى غموض التكاليف والتشاريع. تبقى هذه المقدمات في أذهانكم إن شاء الله. بهذا تم الكلام، بالصلاة على خير الأنام محمد.
اللهم صل على محمد.